بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مقام الشفاعة بعد الحساب في يوم القيامة. يفترض أنه بعدما تنشر الصحف والكتب ويتعين كل إنسان في مصيره عارفا بما عمل من خير ومن سوء، ويكون حينها الاتجاه نحو المصير النهائي من الجنة جعلكم الله وإيانا من أهلها، أو النار أبعدكم الله وإيانا منها. هنا يأتي مقام الشفاعة فيغير مصائر قسم من الناس بعدما كانوا بحسب قواعد الحساب الأصلية من أهل النار، أو أن يبقوا فيها لفترة من الزمان بحسب الحسابات، حساب الجمع والطرح كما يقولون، واستحقاق العقاب على كل سيئة من السيئات. قد يكون هنا جماعة بحسب هذه القواعد يكتب لهم أن يذهبوا إلى نار جهنم. هنا يأتي عامل من العوامل التي تغير المصائر، وهي عوامل متعددة. الآن نحن نتحدث عن عامل الشفاعة، شفاعة رسول الله محمد. وأهل بيته الطاهرين والأنبياء والأوصياء والصلحاء من المؤمنين كل بقدره وكل بحسابه ومنزلته. يمكن لهذه الفئات التي أذن لها في الشفاعة أن تغير مصير الإنسان من كونه من أهل النار إلى أن يصبح من أهل الجنة. سيكون لنا حديث أولا ما هي الشفاعة، ماذا تعني، وما هي الأدلة عليها، وكذلك لمن الشفاعة، ومن يشفع له، ومن يستثنى من الشفاعة. الحديث تارة يكون حديثا عقائديا وكلاميا، وأخرى يكون فيما يرتبط بالعالم الباقي والعالم الآخر، وسوف نحاول أن ندمج بين الأمرين. كلمة الشفاعة مصدرها من الفعل شفع، شفع على وزن نفع معنى وصيغة. الشفع هو عبارة عن انضمام شيء إلى شيء بحيث ينتفع أحد الشيئين من الآخر، يشفع القوي للضعيف فيقويه ويعلي من قيمته وينميه. وهذا نجده حتى في الطبيعة كما يقول العلماء، أن نظام التكوين قائم على أساس شفاعة الأشياء القوية والكبيرة للصغيرة في تقويتها. فلو جئت مثلا إلى ميدان الزراعة، هذه البذرة التي تضعها في الأرض لولا أنك تضم إليها الماء تشفعها بالماء، تجمع الماء إليها، لما أمكن لهذه البذرة بقوتها الذاتية أن تتحول إلى شجرة. تضم إليها أيضا ضوء الشمس، بحيث هذا الشافع، هذا القوي، هذا الزائد وهو الشمس، يعطي لهذه البذرة نحوا من أنحاء القوة فيحولها إلى شجرة. هذا الضم والجمع بين شيئين في الطبيعة ينتهي إلى تنمية هذه البذرة ووصولها إلى كمالها وهو الشجرة. بل حتى في التربية في البيت، لولا أنك تضم قوتك وتشفعها إلى قوة صغيرك لبقي هذا الصغير غير قادر. تضم إلى قوتك وتمسك حتى تمشي بالتدريج إلى أن يستقوي ويمشي بنفسه. تضم قدرتك اللغوية إليه وتعلمه الكلمات فيتحول بعد ذلك إلى ناطق فصيح. وعلى هذا المعدل، بدون ذلك ربما كان هذا الطفل لا يتعرف على طريقة المشي الصحيحة ولا ينطق نطقا سليما. لماذا؟ لأنه لم يشفع بمؤثر قوي. وهكذا وعلى هذا المعدل في عالم التكوين والخلق، لولا وجود شيء قوي إلى جانب الشيء الضعيف لما وصل ذلك الشيء الضعيف إلى قوته وإلى كماله. هذا في عالم التكوين. في عالم التشريع نفس الكلام، أنه في يوم القيامة هذا الشفيع المؤثر صاحب المنزلة صاحب الكرامة عند الله عز وجل يضم من قوته إلى ضعفك، ومن منزلته العالية إلى منزلتك غير العالية، فتقوى بذلك أنت وتقوى منزلتك ويكفر عن ذنبك. هذا تقريب فقط إلى معنى الشفاعة. كمبدأ من المبادئ الإسلامية، تقريبا المسلمون جميعا يتفقون على أصل الشفاعة، مع اختلاف عندهم في بعض تفاصيلها. فمثلا هناك من نسب إليهم من المسلمين أن الشفاعة لا تكون بمعنى تكفير الذنوب ومحو السيئات، وإنما هي بمعنى زيادة الدرجات وارتفاع المنزلة. يقول لك ارتفاع الدرجة والمنزلة ممكن أن يشفع الشفيع في هذا الإنسان فترفع درجته، أما أنه مثلا كبير من الكبائر مسوي هذا لا يمكن أن يشفع فيه. طبعا هذا الرأي إن كان صحيحا المنقول عنهم فهم محجوجون بآيات القرآن الكريم التي فيها إطلاق شامل لكل أنحاء الشفاعة، من رفع الدرجة ومن غفران السيئة ومن تكفير الكبيرة. الآيات المباركات فيها إطلاق يشمل هذا المورد والمورد الآخر. وأما من حيث ما يراه الإمامية وسائر المسلمين غير الفئة التي ذكرناها، فإنهم يقولون كلتا المنزلتين في الشفاعة حاصلة، رفع الدرجة للإنسان المؤمن إذا كان مثلا في درجة نازلة يشفع فيه الشفيع كالنبي والوصي بل حتى المؤمن، فترفع درجته بعدما كان مثلا في ربض الجنة يصير في وسطها أو أعاليها، هذا ثابت. وأيضا ما يرتبط بتكفير السيئات وغفران الذنوب وسترها ومحو أثرها بحيث لا تدخل هذه الذنوب الإنسان إلى نار جهنم، هذا المقام الثاني أيضا موجود، بل هو الأهم والذي تشتد الحاجة إليه. أساس الشفاعة إذا فيها فائدة في هذا الجانب، وإلا واحد مثلا بين أن يكون في درجة سياحية أو درجة أولى ما كثير مهم بالنسبة إليه، المهم بالنسبة لهذا الإنسان ألا يكون من أهل النار وإنما يكون من أهل الجنة، ألا تلفحه النار، ألا يعذب، هذا المهم بالنسبة إليه. هذه القضية في الشفاعة هي المهمة، وإلا واحد كان أريكة هالشكل غيروها إلى أريكة أخرى، هذه ليست حاجة كبيرة ومهمة بمقدار حاجته إلى تغيير مصيره من كونه جهنميا إلى كونه من أهل الجنة. فالصحيح ما ذهب إليه الإمامية ومعهم أكثر المسلمين من أن الشفاعة كما هي ثابتة في رفع الدرجة هي ثابتة بطريق أولى وأحوج فيما يرتبط بتكفير السيئات وغفران الذنوب وإبعاد الإنسان عن نار جهنم. وأما الروايات والآيات فهي كثيرة جدا. الآية التي ابتدأنا بها الحديث يخاطب ربنا سبحانه وتعالى نبيه المصطفى محمد. فيقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه الآية المباركة تثبت شيئين: تثبت أن الله سيعطي النبي شيئا ما، وأن ذلك الشيء سيرضي رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يبلغ به غاية رضاه، خلص كأنما ما عنده شيء آخر بعد هذا. ما فيها تصريح عن موضوع الشفاعة، لكن تفسير الإمام الصادق عليه السلام لها وهو العالم بالقرآن الكريم يبين أنها الشفاعة. فقد قال لبعض من جالسه ويظهر أنه لم يكن من الإمامية، قال له: ما يقول قومك في أي الآيات أرجى في كتاب الله؟ شنو أكثر آية فيها رجاء، فيها أمل؟ فقال: إنهم يقولون: يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال الإمام الصادق: نعم، لكننا عند أهل البيت لا نقول بذلك. من اعتبر هذه الآية وإن جلت قيمتها وعظمت، لكن مو هذه أكثر الآيات تعطي رجاء وأمل. قال: فما تقولون أهل البيت؟ قال: قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، والله إنها الشفاعة، والله إنها الشفاعة، والله إنها الشفاعة، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. يعني الله يعطي لرسوله تلك الشفاعة التي لا يعطيها أحد من خلقه، وآنئذ يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله. ويفسر هذا الحديث حديث آخر أكثر تفصيلا، مروي عن الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام، اللي يشرح أحد مواقف يوم القيامة. فيقول في حديث طويل نختصره، يقول: يلجم الناس يوم القيامة العرق ويقولون، فيأتون إلى ويقولون: انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربه. فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا عند ربك. فيقول: إن لي ذنبا وخطيئة فعليكم بنوح. ذنب وخطيئة احنا سبق أن ذكرنا في ما سبق من السنوات أن نسبة الذنب للأنبياء ليست نسبة حقيقية، وإنما هي على نحو ترك الأولى أو أمور إرشادية. هناك عدة أجوبة أجيب عليها من قبل علمائنا في الآيات التي ظاهرها ينسب الخطيئة للأنبياء، فصلنا هذه في إحدى السنوات، ولمن أراد يرجع إلى بعض تلك المحاضرات بالتفصيل. فيأتون نوحا فيردهم إلى من يليه، روح إلى غيري، وكل نبي يردهم إلى من يليه حتى ينتهون إلى عيسى، حتى ينتهوا إلى عيسى فيقول عليكم بمحمد. يعني لا تتعبوا روحكم منا ومنا، إذا واحد يقدر يحكي اليوم فهو هذا العظيم صلى الله عليه وآله. فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول انطلقوا، يلا امشوا، فينطلق بهم إلى باب الجنة صلى الله على رسول الله. يا رسول الله ذاك اليوم مروتك، فينطلق بهم إلى باب الجنة ويستقبل باب الرحمن ويخر ساجدا فيعكف ما شاء الله. شقد ما ندري، شوف شايف بعض الناس يسجد سجدة كنقر الغراب، السجود أعظم موقف للعبد تجاه ربه وأحلى هيئة يحبها الله سبحانه وتعالى. وبعض المنازل والمدارج لما سئل بعض الأنبياء إياها قال أعني بكثرة السجود، ذاك دواه أن تكثر السجود وأن تطيل السجود. النبي هنا يمكث ما شاء الله، لا سجد واجبة ولا حاجة إليه بأبي وأمي، وإنما هي للناس، فيمكث ما شاء الله. فيقول له الباري عز وجل، يمكن لو ما الله يخاطب هم يظل ساجد، فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. وذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع في من جاء طالبا منه الشفاعة. شقد هذول مئات الألوف مئات الملايين، الله العالم. نسأل الله أن يكون هذا النبي العظيم شفيعا لنا ولأهالينا ولمن يسمع نداءنا وخطابنا وللمؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. فإذا الروايات هنا والآيات تشير إلى شفاعة من هذا النوع، ومو أي شفاعة، لأن الذنوب الصغيرة أكو مكفرات إلها ومسقطات قبل مرحلة الشفاعة. فد إنسان سوى عمل من الأعمال من الذنوب الصغيرة بينه وبين الله عز وجل، هنا أكو أكثر من نظام يسقط هذه الذنوب، أولها الاستغفار، إذا استغفر الإنسان سقط هذا الذنب. البارحة ذكرنا في موضوع الملكين وكيف يعمل ملك اليمين مع ملك الشمال، فيسقط هذا بالاستغفار. واحد شيء. الآخر نفس عدم ارتكاب الكبائر يكفر به الله عز وجل الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا مسقط ثاني. مسقط ثالث تعقيب الذنب الصغير بالحسنة والعمل الصالح، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الذنوب الصغيرة من رحمة الله عز وجل جعل أنظمة متعددة لإسقاطها. المشكلة في الذنوب الكبيرة، كبائر الذنوب اللي ذيك وضعها مختلف، هاي كبائر الذنوب يقول فيها المصطفى صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ادخر هذا الحديث هم عند مدرسة الخلفاء بأسانيد متعددة جدا، وفي مدرسة أهل البيت أيضا بأسانيد معتبرة، وهو مقام رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله عظيم، رسول الله عزيز عند الله، رسول الله صلى الله عليه وآله مقرب عند الله سبحانه وتعالى. ما خلق الله ولا يخلق الله خلقا أحسن منه ولا أقرب منه ولا أفضل منه، هي مو منزلة بسيطة. فهذا هو الذي ادخر للشفاعة في الكبائر، إلا ما استثني كما سيأتي فيما بعد. هناك من يقول أن موضوع الشفاعة فيها إشكالات، واحد من الإشكالات هذه مثل الوساطات اللي في الدنيا قاعدة تصير، شلون هذا ما عنده استحقاق بس عنده مثلا صداقة ورفاقة ويا رئيس الشركة يمشي شغله، وذاك عنده معرفة ويا الرئيس فيمشي شغله، هاي واسطات وأمور خلاف القانون، ما مستساغة مستهجنة، فكيف تصير في يوم القيامة؟ هذا واحد. الثاني، بعضهم يقول إن الإيمان بفكرة الشفاعة تحرض الإنسان على التمادي في المعصية، ولذلك قد تجد أناس خاطئين يسوون أعمال باطلة يقول لك إحنا عندنا شفاعة فلان وشفاعة فلان، فهذه أثرها التربوي مو زين الشفاعة. وكلا الفكرتين خاطئة، كلا الفكرتين خاطئة. أما الفكرة الأولى فإن هناك فرقا كبيرا بين ما هو في فعل أبناء الدنيا من الشافع والمشفوع له، وبين ما هو في الآخرة من الشافع والمشفوع له. في الدنيا هذا الإنسان الشافع الواسطة يدري أن هذا ما مستحق، وهو نفسه أيضا ما عنده أهلية، لولا أعطى رئيس الشركة فد شي يوم من الأيام من غير استحقاق، أو بينه بين ذاك علاقة قرابة أو ما شابه ذلك، يعني هو بذاته لا قيمة حقيقية له، وإنما نفع وانتفع كما يقول. المشفوع له أيضا يقول لك هذا ولو ما عنده الأهلية ما عنده الكفاءة بس لأنه صاحبي مشيه. طيب، هذا بالنسبة إلى حال الدنيا، أما بالنسبة إلى حال الآخرة لا، حال الآخرة الله سبحانه وتعالى انتخب أشخاصا معينين، هؤلاء كرامتهم عند الله عز وجل فوق ما تحيط به العبارة، وأعطاهم صلاحية أن يشفعوا في أشخاص مستحقين لكنهم ليسوا معصومين. فلو أن إنسانا تعمد من البداية مثلا أن يستخف بصلاته، قال أنا يوم القيامة وضع مرتب، يجي هناك لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة، وسنأتي في موضوع الاستثناءات. لو أن إنسانا تعمد ارتكاب هذه الذنوب، مو أنه زلت قدمه وارتكب ذنبا من الذنوب وغلبته شهوته، لا لا، من مقام الجحود، من مقام التحدي، أنا أروح وأسوي إلى وأصورها بعد، طيب على أساس أن يوم القيامة عندي شفاعة، لا، هذا ما ينطبق عليه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا في الدنيا لا، من الممكن أن الرئيس هذا ما يعرف أصلا ولا هو مستاهل، بينما هناك لا، لابد أن يكون ممن ارتضى، ممن يستحق، ممن رضي له الرحمن قولا، لكن حيث أنه ليس بمعصوم زلت قدمه، ارتكب المعصية، ذهب في الإثم. فهذا أول فرق بين الأمرين. الأمر الثاني، الفكرة الثانية، أن بالعكس تماما، الشفاعة تماما على خلاف ما قيل في الشبه، فإن للإيمان بالشفاعة آثارا إيجابية كثيرة جدا، ولو لم يفتح باب الشفاعة لكان أمر الخاطئين أمرا حرجا للغاية. مثال على ذلك، الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة أو لم يفتحه؟ فتح باب التوبة. يمكن واحد يقول زين، إذا الله فتح باب التوبة اليوم أنا ارتكبت ذنب باكر أتوب، وهذا تشجيع على المعصية؟ لا، ليس كذلك، وإنما هذا فتح باب التراجع عن الذنب وإغلاق باب التمادي، لأنه لو لم يفتح الله باب التوبة يجي الشيطان للإنسان يقول له أنت طيب أمس ارتكبت ذاك الذنب، مو من أهل الجنة خلاص، فليش تروح تصلي؟ إيش الفائدة؟ ما هي فائدة صلاتك؟ أنت راح تدخل نار جهنم، نعوذ بالله، بشرب الخمر اللي صار أمس، فلماذا تصلي اليوم؟ لماذا تصوم؟ لماذا تعمل صالح؟ خلص فلها بعد، أنت خسران من ذاك الصوب خسران، فإذا لا تقيد نفسك بشيء. فيفتح الشيطان للإنسان باب التمادي والغرق في السيئات، والفرض أن ما عنده طريق للتراجع، بينما إذا لا، طريق التراجع موجود، أيها الإنسان توب الآن، بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، كل الأوقات مفتوحة لك للتراجع وتعديل وضعك. هذا معناه احتضان هذا الخاطئ واستخلاصه من التمادي في المعصية. الشفاعة تماما هي هكذا. لو أن إنسانا صنع ذنبا من الذنوب الكبيرة، الشيطان نفس الشيء يأتي إليه فيؤيسه من الجنة، قل له أنت عملت العمل الفلاني وهذا عقوبته نار جهنم، إذا نار جهنم ما في فائدة وما عندك طريق أنت، فالأحسن إليك لا تقيد نفسك لا بدين ولا بأخلاق ولا بأعمال صالحة ولا بعبادة، روح استرسل. بس إذا هذا يؤمن بأنه أنا ولو كنت قد أذنبت ولو ارتكبت كبيرة، لكن عندي سيد الأنبياء محمد، وأهل بيته الأطهار، هؤلاء يشفعون لي، يمسحون هذا الذنب، فأنا خليني أستقيم، خليني أعمل الأعمال الصالحة، وهذا ملف هالذنب وذاك الذنب إن شاء الله يكون فيه الشفاعة، فيعطي للإنسان الإيمان بالشفاعة، يعطي للإنسان بوابة الأمل عند الله عز وجل، وأنه لن يكون من أهل النار، ويفتح له باب الاستقامة، ويغلق عليه باب التمادي والانهيار المتتالي. هذا واحد من الآثار الإيجابية للإيمان بالشفاعة. أثر آخر، تعلق الإنسان بالذوات المقدسة الشفيعة، وهذا معنى مهم جدا. أنا إذا أدري أن الرسول، أن الزهراء، أن عليا، أن الحسن، أن الحسين، أن الأئمة المعصومين ونظراءهم، طيب هؤلاء يشفعون للإنسان، ينقذونه في ذلك الموقف، راح يصير عندي شنو؟ تعلق بهم، إقبال عليهم، موالاة لهم، وبمقدار ما أتعلق بهم محبة وموالاة، أنا راح تتعدل أخلاقي، إيماني راح يصير أكثر، أصير في صف أهل التقوى وأهل الخير أكثر مما في صف أهل الباطل. التعلق، الإيمان بالشفاعة ينتج التعلق بالشفعاء الإلهيين، بالذوات المقدسة، وإحنا نشوف هذا أمر من الأمور اللي تعلق الإنسان بهذه الأسماء المقدسة من الأمور التي أكد عليها الدين. ربما ذكرنا في بعض المواضع أنه نحن لا نعلم عن باقي الأديان، ولكن لا يوجد دين كدين الإسلام، كدين الإسلام ربط فيه المؤمن بأسماء الذوات المقدسة. ما تدخل الإسلام إلا إذا ذكرت اسم النبي محمد. ما تصير صلاتك، ما يصير أذانك، ما تصير إقامتك إلا بذكر محمد وأهل بيته الطاهرين. طيب، وهذا ما نجده على الظاهر في باقي الديانات. الغرض في الإسلام أن يربط الإنسان المسلم بهذه الذوات المقدسة، يكرر اسمها، يحبها، يتفاعل معها، يستشفع بها، يبكي عليها في أحزانها، يفرح لها في أفراحها، وعلى هذا المعدل. فمن الآثار الإيجابية للشفاعة أن الإنسان يتعلق بالذوات المقدسة من رسول الله وأهل بيته. طبعا ليس فقط هؤلاء، لا، غير هؤلاء أيضا ممن سار على منهاج رسول الله، بل حتى المؤمن العادي، المؤمن العادي من الممكن أن يشفع كما ورد في الروايات في أهله، بل في مثل ربيعة ومضر. ولذلك أنا أسأل الإخوة السامعين والأخوات السامعات أن يشفعوا لنا في يوم القيامة، وأن لا ينسونا في ذلك الموضع وفي ذلك الموقف. فإذا الإنسان المؤمن أيضا ممكن أن يشفع، لكن كل حسب درجته، واحد في أهله، واحد في 10 أنفار، واحد في 50، ومثل رسول الله في من شاء الله من خلقه. زين، هناك استثناءات، طبعا هناك استثناءات، ليس الأمر مفتوحا. الكافر مثلا لا يرتضي له الرحمن قولا، لا يأذن ربنا سبحانه وتعالى في الشفاعة للكافر، لأنه تحدى ربه وجحد خالقه، فشلون الآن يشفع له؟ أيضا يستفاد في بعض الروايات أن قسما من الناس لا تنالهم الشفاعة، إما لا تناله أصلا، يقول له لا أنت كرتك محروق، أو لا تناله بمعنى لابد أن يذوق النار ولو فترة مؤقتة لذلك الذنب الذي عمله. مثلا الحديث المشهور عن الإمام الكاظم عليه السلام، واللي هم ينقله الإمام الكاظم وتنقله حميدة أو حميدة أيضا زوجة الإمام الصادق عليه السلام، وهو أن الإمام الصادق عندما حضرته الوفاة أمر أن يجمع كل من بينه وبينهم قرابة، جمعوهم هذول كلهم خلي يجوا، فلما اجتمعوا قال لهم يا هؤلاء اعلموا أنه لا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة، أو لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة، أو لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. تقرأ بكلا الحالتين، يعني الشفاعة لا تنال المستخف، أو أن المستخف لا ينال الشفاعة. فهذا الإنسان المستخف بالصلاة عنده وقت، وضعه عادي، قاعد، طيب بدل ما يقوم يصلي يقول أكمل هالجيم هذا مثلا، ومو مرة ولا مرتين. المستخف يعني اللي دأبه هكذا مرة يوم يومين ثلاثة، لا هذا طريقة حياته، طيلة حياته على هالشكل. يا ما متى تصلي؟ ساعة أربع، ساعة أربع يوم اللي عندك شغل، لنفترض ضاغط عليك قلنا مشيها، وإن كانت هي ما تمشي، بس طول العمر واحد يصير توقيت صلاة الظهر ماله ساعة أربع العصر، قد ينطبق عليه عنوان المستخف بالصلاة. بعضهم يقول لا أنا لما أروح البيت من العمل أفسخ ثياب العمل وأسبح بدل العرق وكذا، لا صلي بعرقك أول الوقت، ألف مرة هذه أفضل من صلاتك الساعة أربع وانت متسبح ومتعطر. أمرت على نحو الاستحباب المؤكد أول الوقت، مو عند آخر الوقت، ما أمرت بأنه تسبح قبل، حتى إذا على نجاسة الطهر، نعم إذا تحتاج إلى غسل ذاك أمر آخر. فإذا مضى الإنسان على هالطريقة دائما استخف بصلاته في وقتها، استخف بصلاته في كيفيتها، ركض 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 ركض، كل صلاة الظهر والعصر ماله ست دقائق، شلون يعني أنت تقعد إليك على قعدة قهوة وشاي وما أدري سوالف وكذا بالساعات، على الألعاب بالساعات، على غير ذلك بالساعات. صلاة ربك اللي إنما خلقت لها مو إلى شغل آخر، خلقت لأجل العبادة، وأفضل العبادة وأول العبادة الصلاة، إنما خلقت لهذا. كل شيء قسم من الناس عنده إله وقت واسع إلا الصلاة يسابق الريح. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أحدهم يركض في صلاته في مسجده ركعة وركعة، قال نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا على هذه الحال ليموتن على غير ملتي. شنو هذا الصلاة مالتك؟ مستخف بالصلاة، قد يكون مستخف بوقتها، مستخف بأفعالها، مستخف بالطهارة والنجاسة فيها بشروطها بأجزائها، هذا كله مستخف بالصلاة، وهي مسؤولية الإنسان. فلا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة لا ينالها، أو لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، هذا واحد من الاستثناءات. من الاستثناءات أيضا ما ذكر في بعض الأحاديث نعوذ بالله الزنا، الزاني الزاني ورد في الرواية أنه لا بد أن يناله لفح نار جهنم. الزنا الله مو يقول لا تزنوا، لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، وفيه من الآثام والعقوبات ما شاء الله. هسا قد يكون هذا ناظر إلى من يكرر هذه الأمور، وقد يكون لا، من يرتكبها مو يروح إلى نار جهنم إلى الأخير، بس لازم يذوق لفح نار جهنم كما ورد في الرواية. فلازم يتراجع هذا الإنسان ويستغفر ربه قدر ما يستطيع. الشفيع هم لابد أن يكون إلى صفات، مو أي شفيع يأتي. أولا لابد أن يأذن له الله، نقرأ في آية الكرسي وأنتم تحفظونها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بغير إذنه ماكو أحد يشفع، بإذنه يوجد هناك من يشفع. وبعد ما أثبت أنه هو الحي هو القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض وكل هالأشياء، تفرد قيومية كون حيا كل هذا بيده، بس أنا أعطي، يقول أنا أعطي إذن إلى أناس هؤلاء يشفعون، يسوون نفس العمل اللي أنا أسويه فيشيلوه من نار جهنم إلى جنة الله عز وجل. أيضا لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، لابد أن يكون هذا مرضي. فلو كان متحديا لخالقه، لو كان معاديا لأنبيائه وأوليائه، لو كان مقاتلا لهؤلاء مع تعمده، هذا الملف ماله ما يمشي. ليش؟ لأنه لا يرتضى هذا الإنسان، لا يرتضى قوله، لا يرتضى فعله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هذا القاتل للحسين لا يمكن أن يرتضى له قول من الله عز وجل، هذا المؤذي للعترة لا يمكن أن يرتضى له قول، وهكذا بالنسبة إلى سائر الموارد. وإنما أولئك الصفوة الذين محضوا الله سبحانه وتعالى كل ما عندهم، ولسان حالهم تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، هؤلاء هم الذين يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه المنزلة وهذه الدرجة، ونحن نتمسك بهم ونتوسل بهم. أكرمنا الله سبحانه وتعالى، النعمة منه ومن عنده، هو هدانا لهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا لولاية أهل البيت عليهم السلام، لولا أن جعل في قلوبنا محبة هؤلاء، موالاة هؤلاء، وله المن وله الفضل سبحانه وتعالى، ومن عنده النعمة، وإلا إحنا بجهودنا الخاصة يمكن ما كنا نصل إلى هذا التوفيق أبدا. فصرنا معروفين بتصديقنا إياكم، في الزيارة الجامعة نخاطب المعصومين عليهم السلام أنه إحنا معروفين بكم، خلاص منسوبين إليكم، شيعة من؟ شيعة علي بن أبي طالب. هؤلاء هم الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا شفعاء لنا ولكم المودة الواجبة في زيارة الجامعة والدرجات الرفيعة والشفاعة المقبولة، عندهم هذه الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذكرهم ومن شفاعتهم ومن هدايتهم. احنا طول هذا العمر مالنا نذكر أسماءهم بحمد الله عز وجل. تتصور لو أن أنت وياك صديق دائما تذكره بخير، دائما تسلم عليه، دائما تتفقد حاله، وهو لا سمح الله ولا قدر لا يصنع لك شيئا، ووقت حاجتك أيضا يقول لك ما أعرف، هل تصفه بوصف حسن؟ يا رسول الله، يا أبا القاسم، احنا ليل نهار نذكرك ونذكر عترتك بأبي أنت وأمي وهم، وما عندنا غيركم من الوسائل، من الصغر إلى أن نموت وعلى ألسنتنا ذكر محمد وآله. يوم القيامة ننادي يا رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. معقول النبي يقول روحوا ما أعرفكم؟ ننادي يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا حجة الله على خلقه، كل ولائنا من غير من، وكل محبتنا من غير إدلال، احنا نتشرف بها في طول حياتنا، ويوم القيامة أنت من الشفعاء. يعقل ذاك اليوم تدير وجهك عنا؟ يصير هذا من الأخلاق؟ يصير من الدين؟ يصير؟ لا والله، وهم لا يصنعون ذلك. وإنما كما ورد في الحديث عن أن الزهراء تلتقط شيعتها ومحبيها يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب السمين من الحب الرديء، وهي أهل لذلك بأبي وأمي. علي الأكبر أيضا من الشفعاء، أبو الحسن، جده أبو الحسن، وهو ابن الحسين، لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضلي، شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا، أحد الشهداء، أحد الشفعاء، بل أول شهيد هاشمي من أهل البيت، أول شهيد طالبي من أهل البيت عليهم السلام في كربلاء. هذا من أبواب الله، من أبواب الشفاعة. أيضا نذكره هنا، وسيذكرنا إن شاء الله في ذلك الموقف عندما نستشفع به هذا الرجل العظيم الذي أثر مقتله على أبيه الحسين. لا، مو مقتله، بكاه الحسين قبل أن يبرز إلى القتال. ويلمس الإنسان حرارة دمعة الحسين عليه السلام عندما جاء إليه ولده علي الأكبر واستأذن في القتال، فما أذن له الحسين، يعني ما قال له أذنت لك وروح حتى تنقتل، وإنما أرخى عينيه بالدموع فسالت على لحيته الكريمة، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. طيب، ثم شيعه بكلماته، بدعائه الساخن الحار الحزين، نادى اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اسمع حرارة دعاء الحسين، اللهم امنعهم قطر السماء، بركات الأرض، فرقهم تفريقا، مزقهم تمزيقا. شنو من وجع في قلب الحسين؟ ساعد الله قلبك يا سيدي، احنا نسمع سماع وما نتحمل، انت تشوف هذا الامر. اجعلهم طرائق قددا لا ترضي الولاة عنهم ابدا. ليش دعائك سيدي؟ قال فانهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. نادى يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. الحسين وجه وجهه يقول ناحية الخيام حتى لا يشوف مصرع علي الأكبر، لكن ما بقي إلا هنيه، وإذا بعلي وسط الميدان ينادي: أبا يا أبا عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. جاءه الحسين وإذا به على التراب قد قطعوه إربا إربا. جلس عنده: على الدنيا بعدك العفا يا ابني يا علي، يا علي يا هالناب ذليت والموت ياخذني، تمنيت عمود الوسط يا شايل البيت، يا ابني بعد بيش خليت، أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر؟ كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.